الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الجهاد ضد محتلي فلسطين يعد مقاومة للقمع والكفر والغطرسة. ظريف يقول إن رفع الحظر الذي فرضه ترامب يعتبر واجبا قانونيا وأخلاقيا وليس ورقة مساومة. مستوطنون الصهاينة يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال ومواجهات في الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي برسالة ردا على رسالتي الشكر اللتين وجههما له رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. وقال سماحة القائد في رسالته: إن قلوبنا حاضرة في ميادين جهادكم، وابتهالنا إلى الله تعالى دائم من أجل استمرار نجاحاتكم. وأكد آية الله الخامنئي أن الجهاد ضد غاصبي القدس الشريف هو مقاومة للقمع والكفر والغطرسة، وأن في جهادكم المقدس مرضاة الله تعالى، حيث يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأنتم ستسجلون الانتصارات واحدا تلو الآخر، وأن هذه الأرض المقدسة سيتم بحول الله تعالى تطهيرها من دنس الغزاة الصهاينة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن رفع الحظر الذي فرضه ترامب يعد واجبا قانونيا وأخلاقيا وليس ورقة مساومة. وفي تغريدة له خاطب محمد جواد ظريف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قائلا: إن استخدام الحظر كأداة لم يكن فعالا بالنسبة لترامب ولن يكون كذلك بالنسبة لك. وأضاف: عليكم الإفراج عن مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيراني التي تم احتجازها في الخارج كرهينة بسبب التنمر الأمريكي. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المجلس الأعلى للأمن القومي بحث قضية تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلاً: إن القرار النهائي بهذا الشأن سيعلن اليوم. وأكد سعيد خطيبزادة أن هذا الاتفاق لا يتيح للوكالة الدولية القيام بعمليات تفتيش أوسع من البروتوكول الإضافي، موضحا أنه كان مقررا بين إيران والوكالة أن يتم الاطلاع على الأفلام في إطار البروتوكول الإضافي دون وصول المفتشين إلى منشآتنا النووية. وأشار خطيبزادة إلى تقدم ملحوظ في محادثات فيينا، وقال: إن الإدارة الأمريكية إذا كانت لديها الإرادة السياسية وابتعدت عن سياسة إدارة ترامب الفاشلة، سيكون ممكنا التوافق بشأن نقاط الخلاف المتبقية. أكد مجلس الشورى الإسلامي أن طهران لا تقبل بأقل من إلغاء جميع إجراءات الحظر الأمريكي عنها وصيانة مصالح الشعب الإيراني. وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي عباس مقتدائي: إن طهران التزمت دوما بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي، وإن الطرف الآخر هو من لم يلتزم، مشددا على أن للصبر طهران حدودا. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني السيد عباس مقتدائي.
في مجلس الشورى الإسلامي كانت هناك اجتماعات، وفي أحد هذه الاجتماعات وفي لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عقدت جلسة لساعتين. السيد عراقشي رئيس وفد المفاوضات وضمن تقرير قدمه لأعضاء البرلمان، وبعد ذلك طرحت بعض الأمور مع أعضاء المجلس، بعض النقاط ما زالت قيد النقاش ونحن بانتظار الإجابة عليها من قبل مجلس الأمن القومي. وهناك موضوع مطروح أن الجمهورية الإسلامية هي دائما تؤكد على حسن النوايا وموقفها الثابت للتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأتمنى أن تقوم هذه المؤسسة الدولية ودول 5+1 أن يستفيدوا من هذه الفرصة التي تمنحهم إيران إياها وأن يستفيدوا منها بشكل جيد، وألا نرى أن هذه الفرص تضيع من أيديهم وأيدينا. في الحقيقة نحن في هذا الاجتماع السيد عراقشي كانت له تصريحات مختلفة وطرح موضوعات متعددة، وهي أننا لدينا رغبة قوية أن نستمر بالتعاون وأعلى المستويات، وهي أننا نؤكد على أن الطرف الآخر عليه أن يلتزم بكل تعهداته وأن نستطيع أن نحافظ على مصالحنا، وهذا الموضوع على علاقة ببعضه البعض. ونحن ومنذ البداية كنا نتفاوض مع أطراف ليست ملتزمة ولم تتعهد بكل ما وعدت به، لكن إيران كانت دائما تؤكد على حسن نواياها والتزمت بكل ما وعدت به، وهو الطرف الآخر الذي لم يلتزم بأي الوعود التي وعد بها. والآن أنتم ترون أننا ما زلنا نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن هناك قانون تم تصديق عليه في مجلس الشورى الإسلامي وهو استراتيجية المحافظة على مصلحة الشعب.
أصدر الجيش الإيراني بياناً بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر من احتلال نظام صدام عام 82 أثناء الحرب المفروضة، وأكد البيان أن الدفاع المقدس كان تجسيداً لإرادة الشعب الإيراني وصموده في الدفاع عن القيم السامية، مضيفاً أن شعبنا الواعي اختار تحت قيادة الإمام الخميني طريق الاستقلال والتسامي وأصبح لهذا السبب هدفا لهجمات المستكبرين. وأضاف البيان أن مدينة خرمشهر تحولت إلى ميدان لعروج المجاهدين لكي يضيء نور الثورة الإسلامية كل العالم، والآن بعد مرور 39 عاما على تحريرها تبلور خطاب المقاومة بالمنطقة وانتصرت المقاومة الفلسطينية على الاحتلال. اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال، وذكرت مصادر فلسطينية أن الاقتحام جرى عبر باب المغاربة وتم بحماية عدد كبير من القوات الخاصة الإسرائيلية، وهذا مختلف عما كان عليه الأمر في السابق. وكان 10 المستوطنين اقتحموا أمس سباحة المسجد الأقصى تحت حراسة من قوات الاحتلال التي قامت بالاعتداء على المصلين واعتقلت عددا كبيرا منهم. التفاصيل في التقرير التالي.
من جديد الاحتلال يقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك ويعتقل ويبعد ويعتدي ويقوم بطرد أي مرابط ومصلي لإفراغ الأقصى من المصلين لصالح المستوطنين الذي سمح لهم بالاقتحام من باب المغاربة وبقوة السلاح بعد توقف الاقتحامات لأكثر من أسبوعين بفعل المقدسيين.
نحمل كامل المسؤولية للاحتلال لهذا التصعيد الواضح، لأن كثرة الضغط تولد الانفجار، فالاحتلال هو المسؤول عن كل هذه التصرفات وهذا التصعيد في داخل المسجد الأقصى المبارك.
وبعد حالة الفشل التي يعاني منها الاحتلال أمام الانتفاضة الشعبية وانتصار المقاومة، يسعى الاحتلال لإظهار أنه ما زال يسيطر وما زال يوفر كل إمكانياته لإرضاء اليمين المتطرف، لكنه يعلم جيدا أن انتفاضة المقدسيين لن ولم تتوقف مع استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.
أي اعتداء مستمر على المسجد الأقصى المبارك لا يثني أبناء المقدسيين من الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. اليوم كان هناك اعتقالات في ساحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم كان هناك اعتداء على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك واعتقال حراس المسجد الأقصى المبارك. يعني الوضع كما كان وسيستمر بالدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، لأنه لا يوجد شيء في هذا العالم أهم وأغلى من المسجد الأقصى المبارك على قلوبنا.
وتشهد القدس حالة من الهدوء الحذر مع تجدد الهبة في أي لحظة في ظل استمرار سياسة الإغلاق والاعتقال والتطهير العرقي والتهجير بحق المقدسيين.
استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، وباستشهاده ارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 249 شهيدا بينهم 65 طفلا و39 سيدة، فيما تجاوز عدد الجرحى 1750 جريحا. وفي الضفة الغربية داهمت قوة الاحتلال منازل الفلسطينيين في القدس وقلقيلية والخليل ورام الله بيت لحم ونابلس، واعتقلت نحو 30 فلسطينيا. للمزيد حول حملة الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين نتابع ما يقوله الصحفي خضر شاهين من القدس المحتلة.
الاعتقالات هي متواصلة ولم تتوقف، ولكن ما حصل خلال اليومين الماضيين كان هناك قرار من ما يعرف بالأمن الداخلي بتجهيز كفرقة تضم المئات من قوات الاحتلال الإسرائيلية لتنفيذ خطة داخل كافة المناطق المحتلة لعام 48 من مدن وبلدات شهدت تظاهرات ومواجهات خلال الانتفاضة الماضية، وبالتأكيد الحديث عن اعتقال المئات من هذه البلدات في سعي لدى الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على ما حدث في الداخل الفلسطيني خلال الأيام الماضية. هذه الاعتقالات ليست هي الجديدة، وإنما هي مستهدفة منذ لربما الأسابيع الماضية، ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في البلدات والمدن وأيضا في القدس المحتلة، وصلت إلى اعتقال المئات من الشبان تحت ادعاء أنهم شاركوا بالتظاهرات. هناك فقط تنديد واستنكار لكل هذه الحملات. الحملات تجري في ساعات ما بعد المساء، هناك دعوات للتظاهر وللوقف مثل هذه الحملات، وأيضا التظاهرات الدعوات لأمام المعتقلات حتى يتم الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الشباب الذين تم اعتقالهم خلال الأسابيع الماضية، سواء كانوا من المدن والبلدات الداخلية في عام 48 أو حتى في القدس. هذه الدعوات تلتها اجتماعات أيضا للقوى حتى يكون هناك برنامج إذا استمر الاحتلال باعتقال هؤلاء، واستمر أيضا بحملته للاعتقالات التي وصلت لأكثر من 2000 معتقل سواء من الداخل أو في القدس، أن يكون هناك فعلا تظاهرات للضغط على الاحتلال للإفراج عن هؤلاء الشبان. هي حجة وذراء يعتمد عليها الاحتلال الإسرائيلي بأنه يقوم باعتقال من شارك في التظاهرات، بمعنى أو بآخر بأنه يثير الشغب وفق مسمى الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في الداخل. أتحدث لعام 48 داخل كان الاحتلال الإسرائيلي، سواء كان مشارك أو غير مشارك أو حتى لمن تفاعل عبر المواقع التواصل الاجتماعي، هو يعتقل كل فلسطيني من الداخل كان له أو سواء من قريب أو من بعيد فيما حصل خلال هذه الهبة الجماهيرية التي حصلت خلال الأيام والأسابيع الماضية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوات الحشد الشعبي في العراق تنفذ عملية تفتيش جنوب محافظة صلاح الدين. موسكو تكشف عن مخطط للمسلحين لشن هجوم كيميائي في سوريا عشية الانتخابات. استمرار الاحتجاجات في عدن جنوب اليمن تنديدا بالأوضاع المعيشية والسياسية السيئة. من جديد أهلا بكم. بدأت قوات الحشد الشعبي في العراق عملية تفتيش وتأمين لعدة مناطق ضمن قطاع سيد غريب جنوب محافظة صلاح الدين، وانطلقت العملية بناء على معلومة استخبارية لملاحقة فلول الإرهاب في المناطق ذات التضاريس الصعبة التي تعرف بوعورتها وكثافة أشجارها ضمن قطاع المسؤولية. وتهدف العملية إلى ملاحقة فلول داعش التي تحاول بين فترة وأخرى إيجاد ملاذ آمن لها في صلاح الدين. إلى ذلك تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية من ضبط 10 صهاريج نفط معدة للتهريب في محافظة مختلفة، ومداهمة معمل يقوم بعملية الغش الصناعي في محافظة نينوى. حذر مركز المصالحة الروسي في سوريا من أن الإرهابيين يستعدون لشن استفزازات باستخدام مواد سامة في محافظة إدلب السورية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى بعد غد الأربعاء. وقال الأدميرال ألكسندر كاربوف نائب رئيس مركز المصالحة في بيان إن مسلحي هيئة تحرير الشام يخططون لارتكاب استفزازات من أجل اتهام الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين. في غضون ذلك تتواصل الاستعدادات في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي السوريتين لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث يتوزع 69 مركزا انتخابيا بمدينة الحسكة و88 مركزا في القامشلي وريفها. المزيد في التقرير التالي.
تستعد محافظة الحسكة للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع عقدها في 26 من الشهر الجاري، مع إصرار واضح من قبل الأهالي على إنجاح هذا الاستحقاق مع اتخاذ الإجراءات المناسبة وانتشار المراكز في المناطق الحكومية.
رغم كل المعاناة ورغم كل الحصار ورغم كل ما حصل ويحصل، لكن الشعب مصر على ممارسة حقه في الاستحقاق الدستوري في انتخاب رئيس لهذا البلد.
نحن كمواطنين على الرغم من كل الظروف اللي مرينا فيها خلال الأزمة الماضية، وبشكل عام الوطن سوريا بشكل عام وبشكل خاص محافظة الحسكة، ووجود لحد الآن حاليا وجود أكثر من قوة أجنبية محتلة كاحتلال أمريكي وغيرها، ولكن رغم ذلك نحن رح نكون قد المسؤولية وندلي بأصواتنا وننجح الاستحقاق، لأن النجاح هو نجاح لسوريا كلياتنا، وبالتالي رح ينعكس علينا إيجابا.
157 مركزا انتخابيا وزعوا في محافظة الحسكة بحسب ما صرحت به اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات رئاسة الجمهورية في المحافظة، 69 مركزا بمدينة الحسكة و88 مركزا في مدينة القامشلي وريفها، مع تشكيل رؤساء وأعضاء لجان الانتخابات. ورسالة السوريين واحدة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع من كل الفئات والشرائح.
من واجب أي مواطن يقوم بالاستحقاق الدستوري. نحن طبعا مع مصيدة التطور والأحداث، وكلنا مثل الجمهورية العربية السورية كأطباء وكمواطنين، وكلنا رح ننتخب ونقوم بواجبنا على أكمل وجه.
نحن بيوم 26 الشهر ننزل ننتخب الرئيس اللي يمثلنا ويمثل هالشعب كوننا أبناء محافظة الحسكة وباقي المحافظات السورية، الرئيس اللي يقود البلد إلى بر الأمن والأمان.
تبقى خصوصية إجراءات الانتخابات في موعدها في محافظة الحسكة إنجازا بحد ذاته، كيف لا وهي تنشر مراكزها في مناطق لا تبعد إلا أمتارا قليلة عن قوات الاحتلال الأمريكي والتركي والفصائل المسلحة المرتبطة بهم.
استحقاق دستوري جديد لأهالي محافظة الحسكة بمثابة التحدي، محافظة ذاقت ما ذاقته من عمليات ممنهجة وممارسات إجرامية من قبل مجموعات قسد المدعومة أمريكيا لقطع هذه المنطقة عن الجسد السوري الواحد.
قال وزير الخارجية السوري إن الشعب السوري يواجه رسائل من خلال الانتخابات، وإن الملايين الذين خرجوا في دمشق وعواصم العالم يقولون إنهم مع بلدهم سوريا. وأكد فيصل المقداد في حوار متلفز أن محاولات أعداء سوريا لعرقلة الانتخابات أدت إلى الاعتداء على الناخبين السوريين في لبنان، داعيا الحكومة اللبنانية لممارسة دورها القانوني بهذا الشأن. شهدت مختلف المناطق اللبنانية عددا من النشاطات والفعاليات الشعبية في الذكرى 21 للتحرير، والذي يتزامن هذا العام مع الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في الذكرى 21 للتحرير والذي يتزامن هذا العام مع الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية نشاطات في مختلف المناطق اللبنانية. نظم أهل العرقوب ومزارع شبعة وقفة احتفالية بذكرى عيد المقاومة والتحرير ولمناسبة نصر المقاومة في غزة. النائب علي فياض اعتبر أن الوقوف على مشارف مزارع شبعة وتلال كفر شوبة المحتلة في ضوء انتصار الشعب الفلسطيني هذا العام له طعم ومعنى آخر.
بهذه المناسبة أيها الأخوة، هذه المناسبة المزدوجة ذكرى تحرير أيار من العام 2000 وإحياء هذه الأيام التاريخية التي نقف فيها على مقربة من فلسطين في ظل هذه الإنجازات العظيمة، نريد أن نقول مجددا إن مقاومتنا كما كانت على الدوام هي في موقع شد أزر المقاومة في فلسطين، هي في موقع دعم المقاومة الفلسطينية.
هذا ونظمت حركة الناصريين المستقلين المرابطون لقاء مع فلسطين وشعبها وقدسها في قاعة قصر اليونسكو في بيروت، وقد شددت الكلمات على نصرة المقاومة ودعمها في فلسطين.
فلسطين جزء لا يتجزأ، فلسطين جزء لا يتجزأ، وفلسطين واحدة موحدة.
أن مسؤوليتنا كشعوب عربية ومسلمة تحتم علينا أن نواصل العمل على إذكاء شعلة النصر ليعلم العالم أن لا سبيل لتحقيق السلام والأمن في المنطقة بدون إنهاء الاحتلال.
إن القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري برمته، وهي أم القضايا، ولا يمكن حلها إلا من خلال قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
الحزب السوري القومي الاجتماعي نظم لهذه المناسبة احتفالا رمزيا عند مثلث أبو زينب في سهل مرجعيون مقابل مستوطنة المطل المحتلة، حيث شاركت فيه وفود فلسطينية ولبنانية. وركزت الكلمات على أهمية المناسبة ونوهت بالانتصار الذي حققته المقاومة مؤخرا في فلسطين المحتلة. وفي وادي الزين وقفة تضامنية مع فلسطين تزامنا مع عيد المقاومة والتحرير، والكلمات شددت على ضرورة المقاومة التي سطرت نصرا يؤسس إلى مرحلة تاريخية جديدة.
تشهد مدينة عدن جنوب اليمن حالة من السخط الشعبي والاحتجاجات الواسعة المنددة بالأوضاع المعيشية والأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد جراء التدخل السعودي الإماراتي. وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر التحالف السعودي الإماراتي بإيقاف الممارسات الاحتلالية وتوفير الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه والكهرباء والصحة والتعليم. أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الفظائع التي ارتكبها الجيش الإثيوبي أثناء الحرب في إقليم تيغراي. وأعلنت واشنطن أنها حظرت منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في إثيوبيا وكذلك لمسؤولين في إريتريا على صلة بأزمة تيغراي. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الجهاد ضد محتلي فلسطين يعد مقاومة للقمع والكفر والغطرسة. الظريف يقول إن رفع الحظر الذي فرضه ترامب يعتبر واجبا قانونيا وأخلاقيا وليس ورقة مساومة. مستوطنون الصهاينة يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال ومواجهات في الضفة الغربية. في أمان الله.
أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
ما الذي حدث يا كنانة؟ أجدبت عقول اليهود؟ مات الدهاء لديهم فلم تعد عبقريتهم تنضح بالدماء والتخريب؟
جربنا كل الأسلحة لمحاربة ذلك النبي فلم تنفع. لنعترف بالحقيقة.
وأي حقيقة هذه؟
تلك التي تؤكد أن نبي المسلمين انتصر علينا.
لم تنفذ سهام اليهود بعد.
قل لي، أين بنو النضير وبنو القينقاع؟ أين؟ أجبني. تريد خارج المدينة، أليس كذلك؟ أتود أن تلحق بهم ونحن آخر يهود المدينة؟
قلت لك لم تنضب عبقرية الفتنة والمكر عندنا. قسما سنخلق فتنة في هذه المدينة يختلط فيها الحابل بالنابل، فنجعل عاليها سافلها.
لا سبيل إلى ما تصبو إليه حتى نهلك رسول الله.
لم يحن الوقت بعد، اصطبر.
إلى متى؟
إلى الوقت الموعود. ألم تسمع ما قاله كبير حاخامات خيبر يوشع بن نون؟ ألم يقل لنا اطمئنوا أيها اليهود، فأنتم شعب الله المختار، ولن يعلو صوت على أصواتكم، ولن يرتفع لمنزلتكم أحد.
ما وراءك يا ابن الحارث؟ رسول الله يستدعيك، أسرع إليه. الأحزاب تحيط بالمدينة من كل جانب كأنها الجراد المنتشر،
ورسول الله
يتوسط حشدا من المسلمين يحثهم على الصبر والعزيمة.
هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما يزيدنا ذلك إلا إيمانا بعقيدتنا وثباتا في ديننا. هلما إلى رسول الله، هلما إلى المعركة. هيا.
دع الباب مشرعا، لا تخف. ألم أقل لك حان الوقت؟ حل الوقت الذي نشعل في وجوههم الحرب الضروس. الوجل يحيطهم من كل جانب، الجوع يفتك بهم، والمنافقون يظهرون في أزقة المدينة كفقاقيع الماء.
إذن جاء دورنا بالعبث والفساد.
إنها مسألة وقت يا كنانة، بل ساعات معدودات. إن جد الهاجمون قليلاً، ساعة إذن سأكحل عيني برؤية دم المسلمين ينساب في طرقات المدينة وأمام بيوتاتها، وسأدفع 1000 دينار ثمنا لرأس محمد.
بل 5000.
وبعدها نعود أسياد المدينة والباقون عبيدا، نستغل عرقهم لتملأ صناديقنا ذهبا، ونعيد قريشا وأتباعها خدما لتجارتنا ومرما لأرباحنا.
متى يحدث هذا؟ متى؟
عندما تقتحم الأحزاب المدينة.
ومتى ستقتحم؟
يؤخرها أمران: بسالة المسلمين خلف نبيهم، والخندق المملوء ماء الذي أتى به عبدك الفارسي سلمان. لكن اطمئن، سوف يقتحمون.
آن لنا أن نرتاح يا عمار بعد عناء حرب ضروس.
الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.
اندثروا في الأرض كأنهم الجراد، وولوا عن المدينة كقطيع من الوعول المذعورة.
ما أثلج صدري يا زيد هو القضاء على يهود المدينة من بني قريظة. لقد كانوا الشوكة في خاصرتنا، عاثوا فسادا في هذه المدينة في سلمها وحربها، وقلبوا علينا العدو والصديق.
يا لخيانتهم، أمنهم رسول الله فخانوه، واستغلوا هجوم الأحزاب علينا، فكان قصاصهم العادل من قبل الله ورسوله. أنستطيع القول إننا انتهينا من مكرهم يا عمار؟
بالطبع، نساؤهم وذراريهم أمسوا خارج المدينة، ورجالهم الذين عاثوا فسادا قطعت رؤوسهم أجمع. ألم تشهد ذلك يا زيد؟
بل شهدت إعدامهم، لكن شيئا مهما لفت نظري أثناء ذلك.
علها قلادة كنانة.
بل قلادة سلمان.
أرأيت يا زيد أن السياف أهوى بسيفه على عنق كنانة فأخطأه 3، كأنما السيف يريد الابتعاد عنه.
عندئذ تقدم سلمان من السياف وقال له: كيف يدق السيف عنقا فيه اسم محمد
صلى الله عليه وآله؟
لقد كانت قلادة من الذهب الخالص معلقة في عنق كنانة، قد نقش عليها عبارة محمد النبي الله. أمسكها سلمان بكلتا يديه وقبلها، فاغرورقت عيناه بالدموع وهو يتمتم: هذه بضاعتنا ردت إلينا. ثم إن السياف أهوى بسيفه بعد ذلك، فانفصل رأس كنانة عن جسده.
أو تدري سر تلك القلادة يا زيد؟
لا والله. أتدريه أنت يا عمار؟
إنها إرث والدة سلمان الذي ضاع منه وانتظره زهاء 120 عاما.
السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد.
يا ابن حذافة هيا إلى الصلاة.
يرحمكم الله. أين رسول الله؟
ما زال غارقا في تسبيح الله وحمده. دعني أحتل موقعك في الحراسة.
ما كان أسعدني لو أديت الصلاة وراء رسول الله.
وتترك الحراسة؟
ما أظن بني المصطلق يستغلون الليل فيغدرون بنا.
يا ابن حذافة، أتريد تكرار أحد؟ لقد خالفنا وصية رسول الله فيها فأصابنا ما أصابنا، والآن تريد أن تترك ما أمرك الرسول به لتلحق بالصلاة؟
حبذا لو أمرنا رسول الله أن نستغل هذا الليل فنتسلل بين طياته ونفاجئ العدو بسيوفنا ورماحنا ونارنا فنبيدهم ونرتاح.
ويحك يا عبد الله، أو يرضى رسول الله أن تحرق بالنار مضارب يهجع فيها أطفال ونسوة وعجز؟
نكتفي بالسيوف والرماح.
ليس قبل أن يرفض دعوته للسلم والإسلام ويكون البادئين بالهجوم علينا.
ننتظرهم إلى أن يعلنوا إسلامهم أو يشهروا سيوفهم.
ألا تكون سعيدا حينما يعتنق الإسلام نظير لك في الخلق فتجنبه النار؟
لكنهم سيؤمنون بقوة السيف.
هذا إذا ابتدأنا بالهجوم، ولهذا لن نكون البادئين، فما زال أمامنا متسع من الوقت.
هب أنهم أسلموا يا سلمان،
تنتهي الحرب عندها ونعود أدراجنا، فقد حرم علينا دمهم ومالهم وعرقهم.
أين رجالك يا حارث؟
يسعون وراء رزقهم.
والحرب؟
انتهت والحمد لله.
ولكنني أراك تشمر عن ساعدي.
أنوي الوضوء لصلاة الظهر.
لمن تصلي؟
أصلي لرب العالمين، ربك ورب آبائك وأجدادك.
ربي ورب آبائي وأجدادي يقيم في الكعبة وجوارها، إنه اللات والعزة وهبل. أتعني شيئا آخر غير هذا؟
أقصد الإله الموجود في السماء يا خالد.
ويحك يا سيد بني المصطلق، أضلك محمد فأغواك؟
بل هداني إلى ما كنت أجهله وأفاض قلبي بالحقيقة.
يا لسخرية القدر، جفت عقول العرب فنبذوا ما يعبدون واتبعوا أهواء رجل يغويهم بسحره.
أتريد شيئا آخر يا ابن الوليد؟ لقد حان وقت الصلاة.
لا أريد شيئا. لا، هنيئا لك بصلاتك وربك الجديد ونبيك الجديد. كنت قد قدمت من مكة عارضا عليك المساعدة بعد أن تناهت إلى السماء أخبار هجوم محمد وأنصاره.
ما عدنا بحاجة إلى مساعدة، الحرب انتهت والدماء حقنت ودخلنا الإسلام أفواجا.
قسما سأحاربه بسيف هذا ولو تخلت عني كل العرب.
بل قسما لو شهرت سيفك بوجهه لرأيت سيوف بني المصطلق كلها تطلب عنقك. اسمع، أنت ضيفي، لن أقول غير ذلك.
ما كنت أحسبني أسمع مثل هذا أبدا.
حاول أن تسمعه منذ الآن. يا ابن الوليد،
ما بك يا ابن أبي ضرار؟
أود أن أسمعك شيئا ربما تكره سماعه.
هات أسمعنيه.
ابنتي جويرية سيدة بني المصطلق، تزوجها رسول الله فأصبح بيننا مودة ورحمة. أبلغ قريشا أننا سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه.
ألا تنوي النوم يا خالد؟
لم يأتي أوانه بعد.
كيف؟ والليل في هزيعه الأخير، الجند نامت والخيل هجعت ونحن ما زلنا على حالنا من السهر والقلق.
الأمر خطير يا أبا سفيان، خطير. ها نحن في يومنا الثاني في كراع الغميم ومحمد وأتباعه لم يظهروا بعد.
علّه سلك طريقا آخر،
أو ربما كان الأمر خدعة. أيعقل أن يأتي محمد بأتباعه والسيوف مشهرة إلى عق دارنا؟
لكن عيوننا تؤكد أنه سار بما يزيد عن 1000 رجل قاصدين مكة،
وها نحن نتربص في الطريق المؤدية إليها ولم يأتنا منهم رجل واحد.
ما الذي تراه يا ابن الوليد؟
إنه رجل قادم نحونا.
عليك بسيفك، هذا رجل من أتباعه ساقه القدر إلينا.
اسمع، أليس القادم سهيل بن عمرو؟
سهيل بن عمرو؟ حقا إنه سهيل بن عمرو. ما الذي أتى به في هذه الساعة من الليل؟
أنا الذي بعثته يتجسس على محمد وأتباعه. ها، ما الأمر يا عمرو؟
ما تنتظرونه سلك طريقا آخر.
وأي طريق سلك؟
انتهى إلى الحديبية أسفل مكة.
هذا الذي لم نكن ننتظره.
وبعد يا عمرو؟
سمعت أنه دعا أصحابه إلى الموت فبايعوه في ذلك.
بايعوه إلى الموت؟ هذه سيوفنا تنتظر، سنجرعهم إياه علقمة.
كفاك تسرعا، أتريد أن تهدم مكة على رؤوس ساكنيها يا ابن الوليد؟
ألا تدخل الخيمة يا أبي؟ الشمس مالت للمغيب والرجل الذي تنتظره منذ سنين لا يمر الآن في صحراء في مثل هذا الوقت؟
حتى القوافل أجدبت أو أصيبت تجارة قريش بالكساد.
هي الحرب يا أبي لا تبقي ولا تذر، ولهيبها يلفح وجوهنا.
ما استقيت من أخبار يا رملة؟
يقولون إن المسلمين يعسكرون بقيادة زيد بن حارثة في معان ومعهم 3000 رجل. أما هرقل ملك الروم فإنه ينزل في البلقاء في 200,000 رجل.
يا لتفاوت العدد وقرب المسافة. أرجو ألا يكتب الله النصر لهرقل.
ما الذي تقوله يا والدي وأنت نصراني؟ أتود أن ينتصر المسلمون وينهزم النصارى.
نبي المسلمين يطوق للحق وقائد الروم ينحو نحو الباطل، فأيهما أؤيد يا رملة؟
لكن نصارى الشام يؤيدونه ويحاربون معه.
يستعملهم كأحجار شطرنج ويستغلهم باسم الدين من أجل بناء إمبراطوريته وإعادة أمجادها.
ما عدت أدري، لقد اختلط الحابل بالنابل يا أبي.
لكننا نستطيع أن نميز الحق من الباطل.
قم يا والدي إلى مضربنا نأوي إليه، فالرجل الذي تنتظره الآن لن يمر وربما لن يمر مطلقا.
سيمر يا رملة، حواسي كلها تبشر بقدومه.
عساني أكحل عيني برؤية من تنتظره 60 عاما يا أبي.
من؟ زيد؟
جلت على باقي الحرس لأطمئن إلى أنهم لا يزالون أيقاظا. أخاف أن يباغتنا العدو على حين غرة.
بارك الله بك، إنها همة القائد الناجح.
رجالنا يتوقون للحرب كما يتوق أعداؤنا للفرار منها،
ولهذا لن يجرؤوا على مهاجمتنا. إنهم يخافوننا بالرغم من تفاوت العدد.
ها قد مضت ليلتان ونحن في أرض وعرة المسالك، ضامرة الماء والكلأ، قاحلة إلا من صوامع هنا وهناك. ما كنا لنبقيها وأنصارها يشحذون سيوفهم علينا مع ملك الروم.
ويحك يا ابن الحارثة، أتفكر في أمر نهانا عنه رسول الله؟ ألم تسمع وصيته إلينا حين قال: ستجدون رجالا في الصوامع معتزلين للناس فلا تتعرضوا لهم؟
سمعت ذلك.
سمعته وتريد عصيانه؟
وسوس لي الشيطان فخذلني. رويدك يا سلمان، ابقى بجانبي، انصحني حين أخطئ وأنبئني حين أصر على الخطأ.
وأوصاك بقوله: لا تقتل امرأة ولا صغيرا ضرعا ولا كبيرا فانيا، ولا تغرق نخلا ولا تقلع شجرا ولا تهدم بيتا.
سمعت هذا فأطعت. راقبني إن شئت، أنر قلبي يا سلمان، فأنت صاحب رسول الله وواحد من آل بيته.
اسمع يا زيد، ليكن نصب عينيك قوله لك: فإن حاصرت أهل حصن أو مدينة وأرادوك أن تستنزلهم على حكم الله فلا تفعل، وأنزلهم على حكمك.
فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
أضاء الله عليك يا ابن الحارثة، سمعت فأطعت.
لازمني يا سلمان ملازمة الظل لصاحبه، فإني والله أحوج الناس إليك في استصدار حكم أو بناء خطة. ما رأيك يا سلمان أن نعود أدراجنا إلى المدينة ونحن لا طاقة لنا بمحاربة هذا العدد الكبير الذي حشده ملك الروم؟ أو نرسل للرسول أن يمدنا بالعدد والعتاد؟
لن يذهب دم الحارث بن عميرة هدرا. والله يا زيد، ما نكره شيئا نتوق إليه، ولن ترهبنا قوة أو عدد، ونحن نقاتل بالذي أكرمنا الله به، النصر أو الشهادة.
لغضب الصحراء أن ينتهي.
عليك بالصبر يا ابنتي.
يكاد الصبر ينفد يا أبي، الريح والحر والجوع والظمأ، ألا يكفي كل هذا لنصاب باليأس والإحباط؟
تمثلي بتلك النبتة المتمررة أمام الخيمة، وذلك الحيوان الذي يؤوبنا كل مساء، إنهما يقاومان ليعيشا.
عضنا الجوع بنابه يا أبي، القصع فارغة والطحين نفد والصحراء لا ترحم ساكنيها. أننتظر الموت جوعا؟
وما أستطيع فعله ونحن لا نملك درعا ولا حرثا.
لو كنا نملك شاة لتوليت أمرها، فا فأعانتنا وأبعدت عنا شبح الموت.
لو قبلت بعمير زوجا لهان الأمر.
هذا بيت القصيد، إما أن نموت جوعا أو أكون زوجة لعمير.
لا تنسي أن عميرا هذا هو ابن عمك.
ابن عمي ولا أحبذه زوجا.
لكنه يملك من الضرع ما يبعد عن كلينا شبح الموت جوعا.
أتقايضني بأدم يا أبي؟
لست الذي أفعل ذلك، لكن
ابن عمي يشترط ذلك.
وما الغريب بالأمر وأنت فتاة يجب أن تتخذي زوجا؟
أتخذ من يهواه القلب.
لن ألزمك على شيء،
لكنك تلزمني بشكل غير مباشر. لن أدعك تموت جوعا، وأنت أبي الذي حضنتني بعد وفاة أمي، وحرمت عليك النساء صونا لي وحنانا تجاهي. قل لعمير إنني قبلت به زوجا.
إلى أين تذهب بهذه الشاة يا سلمان؟
إلى أصحابها.
وأي صاحب لك في هذه الصحراء التي لم تألفها قبلا؟
ذلك الذي ينام خاوي البطن وجاهد الفكر.
كيف تمنحها وهي غنيمتك في غزوة مؤتة؟
أعطيها لمن يستحقها.
قسما لا أجد من يستحقها غيرك، وأنت الذي جاهدت واقترب الموت منك أكثر من مرة. ما رأيتك تأخذ غنيمة قط في وقت لم تتخلف فيه عن سرية أو غزوة.
يكفيني الله عنها بما أنتجه من كد يدي.
لقد ابتعدنا عن الجند يا سلمان. إلى أين أنت ذاهب بالشاة؟
أعطيها لأصحابها.
أين أصحابها؟
هناك في تلك المضارب التي تبتلعها قساوة الصحراء، ويسكنها أناس يتضورون جوعا.
ومن ينبئك بصحة ما تقول؟ أهل اطلعت على أحوالهم من قبل؟
يا زيد، يا زيد، انظر إلى تلك المضارب، انظر إلى تلك المضارب الخاشعة في الرمل الجاثية أمام الريح التي تقاوم الجوع والعطش والمرض. هل لديك شك يا ابن الحارثة أن أكثر أهلها يتضورون جوعا؟
رملة، رملة، قد أتيتك بقصعة من اللبن وأخرى من الطحين.
لا حاجة لنا بهما يا أبي.
ويحك يا رملة، ماذا تقولين؟
أرفضهما لأنني أنقض العرض الذي قدمته منذ ساعات، وعليك أن تعيدهما إلى عمير.
والجوع الذي يجتاحنا.
كفانا الله شره بشاة خلف الخيمة. أما سمعت ثغاءها؟
نعم سمعت. من أين أتيت بها؟
جاءني رجل لا أعرفه وقدمها هدية ومضى.
ما اسمه؟
لا أدري.
وموطنه؟
أجهله أيضا.
كيف حدث ذلك؟ رجل لا نعرفه ولا نعرف هويته وموطنه يقدم إلينا بشاة. ما الذي يطلبه مقابل ذلك؟
لا شيء، ولم يقل شيئا.
ما الذي أسمعه؟ رجل في صحراء كهذه يعطي شاة دون مقابل؟
كل ما فعله يا أبي أنه نادى صاحب الخيمة فخرجت إليه، فحدق بي هنيهة ثم قال: هذه الشاة هدية إليكم، ثم مضى في سبيله برفقة صاحب له.
ما الذي تعرفينه عنه؟ أتستطيعين وصفه لي؟
رجل متقدم في السن، لكنه يملك فتوة الرجال ووقار الشيوخ وحكمة العقلاء.
ومن أنبأك بذلك؟ أحدثته وجلسته؟
المرء مخبوء تحت لسانه يا والدي، فمتى حركه ظهر؟
ألم يقل لك اسمه؟
لا، لكنني سمعت رفيقه يناديه بسلمان.
عيدي علي ما قلته يا رملة.
قلت لك إنني سمعت رفيقه يناديه بسلمان. ولكن ما بك وجمت يا أبي؟
أظنه الرجل المفقود الذي أنتظره. يا لتعاسة حظي بعمير، ويا لسعادة حظي بالشاة خلف الخيل.
هيئ نفسك للجهاد من جديد يا زيد.
وكيف ستكون وجهتنا هذه المرة يا سلمان؟
مكة.
مكة؟ بعديدها وعتادها؟ أينوي الرسول مهاجمتها؟
نعم، لقد فتحت قريش النار، وآن لها أن تحترق بها.
وصلح الحديبية؟
نقضته فحققت ما نصب إليه.
وكيف لها أن تنقضه؟
اعتدت قريش وبنو بكر على خزاعة، وكان هذا نقضا للصلح، فأرسلت قريش أبا سفيان يتوسط لها عند رسول الله.
وهل قبل الرسول الوساطة؟
لقد قرر رسول الله دخول مكة، ومن يريد هذه المعركة من المكيين عليه تجنب أمور ثلاثة: أن يغلق بابه، أو يحتمي بالمسجد، أو يلجأ إلى دار أبي سفيان.
ما بالك جالس تستمع إلي ولم تهيئ نفسك للحرب؟
هو ذا سيفي ومصحفي، وهناك عصاي.
تذهب للحرب بسيف ومصحف؟
هكذا يمضي المخفون.
كنتم مع حواري محمد،
هيا أجيبي.